هذا كتاب محاولة الإيمان فيه مختصر في البداية
قضايا أحادية نامية
إلى أرى من
بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو الظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض عند التمثيل به وهو غير صالح كما هو واضح، كان البحث حول تعريف المشترك الأصولي، والأخون قال في تعريفه ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه بنحو من الاتحاد. كما قلنا المشتق الأصولي ما يجري على الذات باعتبار اتصال الذات لمبدأ خارج عنها. وعلى هذا التعريف يشمل قسم من المشتق النحوي وقسم آخر من الجامد النحوي. لم قسمنا من المشتق النحوي إلى قسمين، قسم يجري على الذات وقسم آخر لا يجري. القسم الجاري على الذات الاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والصيغ المبالغة واسم الزمان والمكان وأفعال التفضيل. القسم اللي لا يجري على الذات مثل الأفعال والمصادر. والجامد كذلك قسمنا إلى قسمين، ما ينتزع من مرتبة ذات الفرد مثل الإنسان والحيوان والناطق وما شابه ذلك من الأجناس والأنواع والفصول. والقسم الآخر ينتزع من الذات باعتبار اتصاف الذات بوصف زاهد على الذات مثل الملك والحر والرق والأم والأب وما شابه ذلك. وهذا التعريف للمشتق الأصولي يشمل المشتق النحوي الذي يجري على الذات، ويشمل القسم الثاني من الجامد. وكنا نتحدث عن وجه خروج القسم الأول من الجامد من محل النزاع، وذكرنا كلام الأخوان. ولو الأخوان هنا ما ذكر وجه الخروج، ذكر بعدين مثل الجوامد التي تنتزع معانيها من مرتبة الذات للفرد، هذه الجوامد خارج عن محل النزاع. ولكن هناك وجه آخر للخروج من محل النزاع، وهو وجه عقلي. وهذا الوجه مبني على هذه النقطة، أنت البحث حول معنى المشتق. هل معنى المشتق خاص أو العام؟ خاص بالمتلبس بالمبدأ في الحال أو بالمعنى الأعام من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، وهو المتلبس المبدأ في الجملة. وهاي في الجملة ذكرنا على بعض الأقوال في القدر الجامع، وجد هذا التلبس بالجملة. وأما إذا كان معنى المشتق خاصا فالمتلبس بالمبدأ في الحال. أما شنو معنى في الحال إن شاء الله في الدروس اللاحقة. المهم المشتق معناه إما المتلبس بالمبدأ في الحال أو المتلبس بالمبدأ في الجملة. والثمرة هذا النزاع على القول بأن المشتق معناها عام المتلبس بالمبدأ والمنقضي عن المبدأ. ثمرة هذا النزاع لو كان هناك ذات متصفة بالمبدأ وزال المبدأ عن هذه الذات الذات في حالة الانقضاض المشتق بمعناه الأعم يسقط عليه، أما إذا كان المشتق معناها خاص فهذا المعنى الخاص وهو المتلبس بالمبدأ في الحال لا يسقط على الذات التي انقضى عنها المبدأ. فثمرت هذا النزاع في الذات التي انقضى عنها المبدأ، على القول بأن المشتق خاص ما ينطبق على هذه الذات، وعلى القول بالأعم المشتق بمعناه العام ينطبق على الذات في حاله الانقضاء. من هنا نعرف لابد أن تكون هناك ذات لها حالتان، حالة التلبس وحالة الانقضاء، تلبس بالمبدأ والانقضاء عنها المبدأ. فإذا كان هذا النزاع مبنيا على هذه الصورة، صورة ما إذا كانت هناك ذات متلبسة بالمبدأ حينا والمنقضي عنها المبدأ حينا أخرى، فللذات لا بد أن تكون لها حالتان، حالة التلبس وحالة الانقضاء، حتى إذا كان المشتق بالمعنى العام يصدق على هذه الذات في حالتيها، في حالة التلبس وفي حالة الانقضاء. وأما إذا كان المشتق بالمعنى الخاص فهذا المشتق بالمعنى الخاص لا يصدق إلا على الذات المتلبس بالمبدأ في الحال. هذا هي ثمرة هذا النزاع، وهذه الثمرة للنزاع لا تترتب على الجوامد من القسم الثاني. الجامد من القسم الثاني شنو قلنا؟ قلنا معاني هذه الجوامد تنتزع من مرتبة الذات فقط. نمثل بمثال مثل الشجر، ينتزع من النخل، مثل الإنسان ينتزع من زيد، والإنسان ذاتي زيد والشجر ذاتي النخل. فهنا زيد تلبسه بالإنسانية متى؟ عندما يكون حيا، أما إذا مات يتحول زيد إلى ذات أخرى، فزيد جثة كاملة. فشيء مشترك بين زيد في حالة الحياة وبين زيد في حالة الممات. في حالة الممات صحيح ما يتلبس بالإنسانية، ما يتصف بالإنسانية، لكن الشيء المشترك هنا الهيولة والجسم. قبل الحياة زيد كان جسما، وبعد الحياة كذلك زيد جسم وهيولة، صورة الجسمانية. لكن هذا الجسم في حال الحياة كان ينطبق عليه الإنسان، أما في حال الممات ما ينطبق عليه الإنسان، تحول من ذات إلى ذات أخرى. وهكذا النخل بعد القطع وقبل القطع، قبل القطع شجر، بعد القطع ليس بشجر بل خشب. فهنا شيء مشترك شنو؟ الصورة الجسمية، الشجر قبل النخل قبل القطع جسم وبعد القطع جسم، لكن الذات تختلف. هذا النخل قبل القطع ذات وبعد القطع ذات أخرى، وهكذا في مثال زيد والإنسان. فعندما يزول وينقضي هذا المبدأ وهو الإنسان في زيد، ما تبقى الذات نفس الذات اللي كانت متلبسة بالإنسان. وهكذا النخل بعد القطع لا ينطبق عليه هذا الذات وهو الشجر، فالذات اللي كانت متلبسة بالشجرية هذه الذات تبدلت إلى ذات أخرى غير الشجر، بل صار خشب. فبزوال هذا التلبس بهذا المبدأ أصلا الذات التي كانت تتلبس بهذا المبدأ، هذه الذات تغيرت وتبدلت إلى ذات أخرى. فما دام بزوال التلبس هذا الذات اختلفت وتغيرت إلى ذات أخرى، فهذا الذي ذكرنا في ثمرة النزاع بيننا القائل بالأعم والقائل بالخاص، هذه الثمرة نفقد، لأن لا توجد ذات واحدة لها حالتان، حالة التلبس وحالة الانقضاء، بل بالانقضاء هذه الذات تتبدل إلى ذات أخرى. ما دام الذات تتبدل إلى ذات أخرى بعد ما يأتي على القول بالأعم أن المشتق يصدق يجري أو ما يجري، واضح مثلا في مثالنا هذا النخل اللي انقطع وتلبسه بالشجرية هذا التلبس انتفى، بعد نفس الذات التي كانت تتصف بالشجرية ما تبقى، حتى نأتي ونقول في حالة الانقضاء هذا الشجر ينطبق على هذه الذات بعد الانقطاع أو لا. وهكذا في زيد لما ينقضي عنه التلبس بالإنسانية بالموت وصارت جثة هامدة، هنا نفس الذات التي كانت تتصف بالإنسانية نفسها ما تبقى، حتى نتحدث في حالة الانقضاء الإنسان ينطبق عليها أم لا. فهذه الثمرة اللي ذكرنا بين القول بالأعام والقول بالتلبس، هذه الثمرة ما تترتب، لأن الذات في حالة التلبس غير الذات التي تكون في حالة الانقضاء. ما دام هناك ذات تختلف وتتبدل بعد لا يأتي هذا الكلام بأن هذا المبدأ بعد الانقضاء هل ينطبق أو لا، هاي بصير على خلاف القاعدة العقلية. القاعدة العقلية هنا ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فهنا المثبت له وهو الذات التي كانت تتصف بهذا المبدأ، هذه الذات تبدلت صارت ذاتا أخرى كأنما لم يبقى الموصوف، المثبت له انتفى، لأن قلنا الذات التي كانت تتصف بالإنسانية هذه الذات انتفى، ما دام انتفى بعد لما نقول نثبت الإنسانية بعد انتفاء هذه الذات من قبيل ثبوت شيء بدون أن يكون هناك موصوف، يخالف هذه القاعدة العقلية ثبوت شيء لشيء فرض ثبوت مثبت له. فالذات التي كانت تتصف بالإنسانية هذه الذات انتفى، فالذات التي كانت تتصف بالشجرية هذه الذات انتفى في النخل المقطوع، هذا الذات لما تنتفي بعد لا يمكن أن نتحدث عن صدق هذا المبدأ على هذه الذات بعد تبدلها إلى ذات أخرى.
هذه عقلاً هذا البحث لا يأتي، لأن ثمرة هذا البحث شنو؟ أن لا بد أن تكون هناك ذات واحدة لها حالتان، حالة التلبس وحالة الانقضاء. هذا لها حالتان، حالة التلبس والانقضاء فقط في المبادئ التي تكون خارجة عن الذات. هذه المبادئ التي تكون خارجة عن الذات تأتي في المشتق النحوي، لكن بشرط أن يكون هذا المشتق النحوي شنو؟ جاريا على الذات. وفي الجامد من القسم الثاني، هذا المبدأ في الجامد كذلك أمر خارج عن الذات، مثل الأم، الأب، الرق، الميت، هاي ينطبق على الذات، لكن باعتبار اتصاف الذات بمبدأ خارج عن الذات. وهكذا القسم الأول من المشتقات النحوية الضارب ينطبق على الذات باعتبار تلبس الذات بالضرب، والقائم هكذا، والمضروب هكذا، والكريم هكذا، والجواب هكذا، باعتبار تلبس الذات بمبدأ خارج عنها. فلذلك هذا المبدأ لما يكون منتزعا من مرتبة الذات عقلا لا يأتي هذا النزاع، لأن ثمرة النزاع إذا كانت هناك ذات واحدة لها حالتان، حالة التلبس وحالة الانقضاء بالمبدأ، وحالة التلبس والانقضاء بالمبدأ إذا كان المبدأ خارجا عن الذات. أما القسم الأول من الجامد هذا المبدأ يكون عين ذات الفارد، فلا يمكن أن يأتي هذا النزاع لأن يصير من تبيل الشيء بدون أن يكون هناك موصوف وقاعدة عقلية معروفة ثبوت شيء بشيء فرعي ثبوت المثبت له. هذا وجه العقل لخروج هذه الجوامد التي تنتزع معانيها من مرتبة ذات الفرد. أما لماذا لانتفاء التلبس بهذه المبادئ الذات تنتفي؟ فهي على أساس قاعدة فلسفية معروفة، شيئية الشيء بصورته لا بمادته. نوضح هذه القاعدة في مثال بعدين نطبق في مقام البحث. شيئية الباب بصورته لا بمادته، مادة الباب شنو؟ خشب. هاي الباب صار بابا على أساس خشبيته، لا، إذا كان على أساس خشبيته الباب خشب والقلم خشب ومثلا شيء آخر خشب، سرير خشب، خشبية ليست بابا، فالباب صار بابا بهيئته بصورته. هكذا السرير صار سريرا بهيئته لا بمادته. هذه قاعدة معروفة، شيئية الشيء بصورته لا بمادته. الآن نأتي في مقام البحث. زيد صار إنسانا بمادته أو بصورته؟ طبعا بصورته لا بمادته. مادته شنو؟ المادة الأولانية هيولة، والمادة الثانية الجسمانية، على أساس أن زيد جسم صار إنسانا؟ لا، لأن الجسمية موجودة في زيد وفي بقية الأشياء، والهيولة موجودة في زيد وفي بقية الأشياء المادية، فصار زيد إنسانا بصورته. صورة زيد هو النفس الناطقة، فبالموت هذه النفس الناطقة تنفصل عن الجسد، فلذلك الإنسانية تنتفي. لما تنتفي الإنسانية بانتفاء الصورة، فهذه الذات اللي كانت تتصف بالإنسانية تبدلت إلى ذات الأخرى، لأن الجسم اللي كان ينطبق عليه الإنسانية في زيد قبل الموت، هذا الجسم متصور بصورة ناطقية، ولذلك هذا الجسم صار إنسانا، وبالموت هذه الصورة تنتهي، فلذلك بصير جسم أخرى متصور بصورة أخرى. هذا الجسم لحم وشحم ودم بعد الموت بهذه الصورة، فلذلك الإنسانية ما تنطبق عليه. وهكذا في مثال الشجر، الشجر كان ينطبق على النخل، فالنخل شجر بصورته أو بمادته، طبعا بصورته النخل ما دام نام ومتغزل شجر بهذه الصورة، وبالقطع هذه الصورة تنتفي. فالجسمية التي كانت تتصف بالشجرية هي الجسم اللي كان في حالة النمو والتغذي، هذا النمو والتغذي لما ينتفي فالشجرية لا تنطبق عليه، فهاي الجسم المتصورة بصورة التغذية والنمو بعد القطع صارت متصورة بصورة أخرى وهي صورة الخشبية. فشيئية الشيء بصورته لا بمادته، فالنخل صار شجرا بصورته، وزيد صار إنسانا بصورته، وبالموت في زيد هذه الصورة صورة الناطقية تنتفي عن هذا الجسم، فالجسم بصير متصور بصورة أخرى مجرد اللحم والشحم والدم، مجرد ليش قلنا مجرد؟ لأن لحم دم الشحم قبل الموت كانت موجودة، لكن شنو؟ مصورة بصورة الناطقية، النفس الناطقة. المهم هذا سبب تبدل الذات وانتفاء الذات في بالانقضاء وانتفاء التلبس، الذات تتبدل إلى ذات أخرى بالانقضاء وانتفاء التلبس بهذا المبادئ التي تنتزع من مرتبة الذات. فما دام تتبدل بذات أخرى فحتما هذه المبادئ لا تحمل على هذه الذوات بعد تبدلها إلى ذات أخرى، وإلا تصير من قبيل ثبوت شيء بدون ثبوت مثبت له، وثبوت شيء بدون ثبوت مثبت له مستحيلون. فلذلك هذه الثمرة التي قلنا في هذا النزاع لا يعقل في هذه الجوامد التي معانيها منتزعة من مرتبة الذات، فهذا وجه عقلي لخروج هذه الجوامد عن محل النزاع، وإن شاء الله في الدروس اللاحقة الأخون يأتي ويذكر خروج هذه الجوامد، ووجه اللي ذكره الأخون شرحنا في الدرس السابق. الآن الأخون بعدما أثبت أن المشتق مورد النزاع في الأصول هو ما يجري على الذات باعتبار اتصال الذات بمبدأ خارج عنها، فالنسبة بين هذا المشتق والمشتق النحوي يصير عموم وخصوص من وجه. مورد الاجتماع بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي المشتقات التي تجري على الذات، مورد الاجتماع مشتق نحوي، وعرفنا المشتق النحوي بتعريفين، ومشتق الأصولي. ومورد الافتراق للمشتق النحوي الأفعال والمصادر المزيد فيها، هذا مشتق نحوي ولكن ليس مشتقان أصولي. ومورد الافتراق من جانب المشتق الأصولي في الجوامع التي تنتزع من الذات باعتبار اتصاف الذات بمبدأ خارج عنها مثل الملك والعبد والأب والأم والزوج وما شابه ذلك من الجوامع التي تنتزع من الذات باعتبار اتصاف الذات بمبدأ خارج عنها. هذا مشتق أصولي وليس مشتقا نحويا. بعدما عرفنا النسبة بين المشتق الأصولي والنحوي، هنا يأتي إلى نقطة أخرى، وهي أن النزاع بين الأصوليين حول معنى المشتق، هل معنى المشتق خاص أو معنى المشتق عام يشمل كل المشتقات الأصولية أو لا؟ الأخوان يقول يشمل كل المشتقات الأصولية، كل مشتق ينطبق عليها هذا التعريف، تعريف ما يجري على الذات باعتبار اتصاف الذات بمبدأ خارج عنها، كل مورد النزاع سواء كان اسما فاعلا اسما مفعولا صفة مشبهة سيئة والمبالغة أفعال التفضيل اسم الزمان اسم المكان اسماء الآلة والجوامد اللي ذكرنا الزوج مثلا زوجة وعبد ملك وما شابه ذلك، كل هذه الموارد داخلة في محل النزاع. أما صاحب الفصول إجا وقال النزاع منحصر فقط في اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بالصفة المشبهة، ما يلحق بالصفة المشبهة المصدر بمعنى اسم الفاعل، لأن المصدر أحيانا يأتي بمعنى اسم الفاعل وأحيانا يأتي بمعنى اسم المفعول، المصدر بمعنى اسم الفاعل. هذه الموارد الثلاثة موارد النزاع، أما البقية خارجة. ووجه الخروج بالنسبة لاسم المفعول، صاحب الفصول يقول إذا كان المبدأ في اسم المفعول متعديا فهذا بالمعنى العام، مثل مقتول، فزيد مقتول، زيد مقتول عمرين، هذا زيد في حالة تلبس بالقتل مقتول، تلبس بوقوع القتل قتل عليه هذا مقتول، بعدما ينقضي هذا القتل بعد سنة بعد أسبوع بعد ساعة مثلا كذلك من مقتول. وهكذا المكتوب، مكتوب مصنوع، مثلا هذا مصنوع فلان أثناء اتصاف بوقوع الصنعة مصنوع، بعد انقضاء وقوع الصنعة كذلك مصنوع، مصنوع لفلان بالمعنى العام. وهكذا مكتوب، هذه الرسالة مكتوب زيد أثناء الكتابة وقع عليه الكتابة مكتوب، بعدما ينقضي وقوع الكتابة كذلك مكتوب. فالمبدأ في اسم المفعول لو كان متعديا فالاسم المفعول يكون بالمعنى الأعام من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، وأما إذا كان المبدأ لازما فهنا الاسم المفعول بالمعنى الخاص وهو المتلبس بوقوع المبدأ، مثل مسكون، مثل مقدور، فمقدور أثناء تعلق القدرة بفعل من الأفعال يقول هذا مقدور فلان، أما بمجرد أن تنتفي القدرة شنو لا يقال هذا مقدور فلان. وهكذا المسكون، هاي الدار مسكون فلان عندما يتصف بوقوع السكن فيه، وأما وقوع السكن فيه إذا انتفى لا يقال مسكون فلان. فالمهم صاحب الفصول يقول اسم المفعول لو كان المبدأ فيه متعدياً اسم المفعول بالمعنى العام، واسم المفعول لو كان المبدأ فيه لازماً فالاسم المفعول بالمعنى الخاص وهو المتلبس بالمبدأ فقط. هذا بالنسبة لاسم المفعول. وأما وجه خروج بقية الأسماء مثل اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والسيرة والمبالغة، يقول أن العرف العام، بنظر العرف العام هذه الأسماء معانيها واضحة لا خلاف ولا نزاع فيه هل بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص، لا يختلف من مورد إلى مورد. اسم الآلة هذا بالمعنى العام مثلا، اسم المكان بالمعنى الأعم مثلا، اسم الزمان بالمعنى الأخص مثلا. فلذلك عرفا لا نزاع ولا خلاف في هذه الأسماء، بل إما بالمعنى الأعم وإما بالمعنى الأخص. ما دام لا نزاع عرفا في معاني هذه المشتقات، فطبعا العلماء كذلك لا يتنازعون في معاني هذه الأسماء. هذا وجه خروج هذه الأسماء. فقد تبقى اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بالصفة المشبهة موردا للنزاع. وأما دليل صاحب الفصول هذا اللي احنا ذكرنا، هذا توهم صاحب الفصول أن هذه الأسماء داخلة وتلك الأسماء خارجة، وسبب خروجه في اسم المفعول شنو؟ قلنا أنه إذا كان مبدأه متعديا معناه عام بعد ما جنسه، وإذا كان مبدأه لازما بالمعنى الخاص وما في نزاع، وفي بقية الأسماء لا نزاع في العرف في معاني تلك الأسماء. هذا توهم صاحب الفصول. ما هو دليل هذا التوهم؟ صاحب الفصول تمسك بدليلين. الدليل الأول، الأصوليون لما يأتون إلى النزاع بأن المشتق بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام يقولون اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق به. في عنوان النزاع ذكر هذه الأسماء، اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بالصفة المشبهة، هذا أولا. وثانيا لما يستدلون في أدلتهم على أن معنى المشتق خاص أو عام يتمسكون بالشواهد من اسم الفاعل والصفة المشبهة. فأولا في عناوين بحوثهم يذكرون هذه الأسماء، وثانيا يستدلون بأمثلة من هذه الأسماء. فلذلك مقصودهم من المشتق لمورد النزاع هو هذه الأسماء الثلاثة، اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق به الصفة المشبهة. هذا كلام صاحب الفصول. ونأتي الأخوان ما هو رده على توهم صاحب الفصول وعلى دليل صاحب الفصول، وصلى الله على محمد وآل محمد.